العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي شيء من الفرع السابق، الفرع السابق اللي هو من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله، بقي شيء تركناه لضيق الوقت، وهو أنه ما لو كان الإخراج بطلب من المخرج بالفتح، لو كان الشخص هو الذي طلب من الآخر أن يأتي إليه ليلا ليخرجا معا، فبالتالي هنا لا ضمان لوجهين: الأول عدم وجود التهمة، الثاني أصالة البراءة والتي بيناها فيما سبق. ولكن يحتمل الحكم بالضمان لوجهين، يعني نحتمل أن يكون هنا الثابت هو الضمان. قلنا أولا أن الحكم لا ضمان، لأنه هذا الرجل غير متهم باعتبار أنه لم يخرج. الإخراج لابد أن لا يكون بالتماس من الطرف الآخر، هذا يسمونه خروج، خرج معه، زين خرج معا، لم يخرجه من منزله، وإنما خرج هو بنفسه مع ذلك الشخص، فبالتالي لا تهمة وأصالة البراءة كما بينا وقلنا بثبوت الضمان. لكن يحتمل وحكمنا بعدم ثبوت الضمان، لكن يحتمل أن نحكم بالضمان أيضا لدليلين: الأول إطلاق النصوص، النصوص مطلقة من هذه الجهة، والثاني لإطلاق فتاوى الأصحاب. الشهيد الأول توقف في الحكم وجعل سقوط الضمان أمرا محتملا، قال يحتمل أنه سقوط الضمان. يقول الشهيد الثاني إن للتوقف وجه وهو العمل بالنص، فهذا الوجه أنه هو العمل بالنص، لو اعتمدنا على النص لابد أن نحكم بالضمان، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه لا نحكم بالضمان من جهة عدم العمل بالنص، كما عرفتم أن النص أنه مخالف للأصل، هذا تقدم أن الحكم بالضمان مخالف للأصل، فلا بد من الاقتصار في الحكم بالضمان على مورد اليقين، وهو ما لو وجد مقتولا وكان الإخراج بالليل وكان بدعاء المخرج، وأما لو كان الخروج بطلب والتماس من المخرج زين فيرجع إلى الحكم بعدم ضمان الحر، تقدمت الإشارة إلى ذلك. ومن هنا نقول أن الأدلة ناظرة إلى الإخراج وهي لا تشمل الخروج، فالأخبار وفتاوى الأصحاب لا تشمل الخروج. طيب، ثم لو تعدد المخرج والداعي إلى الخروج، يعني أنه عدة أشخاص أخرجوا شخصا من منزله مو شخص واحد، هنا يكون الضمان موزعا عليهم، ويكون الحال كما لو اشتركوا بمجموعهم في جناية كما ذكرنا ذلك سابقا. ولو انعكس الأمر بأن كان المخرج واحد الذي أتى وأخرج هو شخص واحد، لكن المخرج أخرج عدة أشخاص، زين المخرج متعدد، فهنا يضمن المخرج أنه كل واحد منهم بالاستقلال، يعني هذا الشخص الواحد الذي أخرج جماعة من منزلهم، زين حينئذ يكون ضامن لكل واحد منهم بالاستقلال بالوجه المتقدم. فرع جديد: لو انقلبت المرضعة على غير ولدها الذي ترضعه. قبل أن نشرح في هذه المسألة لنطبق ما بقي من لنطبق ما بقي من أنه المتن. قال رحمه الله: ولو كان إخراجه بالتماسه، نعم من هنا، ولو كان إخراجه بالتماسه الدعاء فلا ضمانة لزوال التهمة وأصالة البراءة، ويحتمل الضمان لعموم النص والفتوى. وتوقف المصنف في الشرح هنا زين، وجعل السقوط احتمالا، وللتوقف مجال حيث يعمل بالنص، وإلا زين يعني وإلا ماذا، إن لم يعمل بالنص فعدم الضمان أقوى. نعم لا ينسحب الحكم لو دعا غيره فخرج هو قطعا زين، لعدم تناول النص والفتوى له. ولو تعدد الداعي اشتركوا في الضمان حيث يثبت قصاصا ودية كما لو اشتركوا في الجناية. ولو كان المدعو جماعة ضمن الداعي مطلقا، كل واحد منهم باستقلاله على الوجه الذي فصل، نعم نعم. المسألة الثانية: لو انقلبت المرضعة على غير ولدها الذي ترضعه، لو انقلبت المرضعة على غير ولدها الذي ترضعه بأن كانت نائمة هاي المرضعة، فاختنق الولد وفارق الحياة. هنا في هذه المسألة وردت روايات تفصل بين ما لو طلبت هذه المرضعة الرضاع للمفاخرة، هنا دية الولد تكون في مالها، وبين ما لو طلبت الرضاع بسبب فقرها وحاجتها وطلبا لإحسان والد الولد عليها، هنا تثبت الدية لكن تكون على عاقلتها. إذن هنا رواية تفصل بين أمرين. الشهيد الثاني يقول مرددا بين ضعف الراوي، نعم يردد بين ضعف الراوي وجهالة الراوي، يردد بينهما هكذا: الرواية التي فيها ضعف الشيخ في التهذيب له ماذا؟ طريقان، يعني بأحد طريقيه الذي فيه محمد بن أسلم، محمد بن أسلم ضعيف. بالطريق الآخر للشيخ فيه جماعة قد وصفوهم بالجهالة، لهذا سيتبين أن الشهيد ردد في مقام ضعف الخبر بين وجود الضعيف، إشارة إلى طريق الشيخ الطوسي الذي فيه محمد بن أسلم، ووجود المجهول، إشارة إلى الطريق الثاني الذي فيه بعض الرواة الذين أنه لم يرد فيهم شيء، يعني مجهولين الحال. هذا الضعف يمنع من العمل بالخبر وإن كان الخبر خبر مشهور، هذا أولا. وثانيا الثابت في الخطأ المحض ما هو؟ قلنا ثبوت الدية على العاقلة. الخبر مخالف لهذا الأصل أم لا؟ مخالف. لماذا مخالف؟ لأن هذا الخبر تارة يجعل الدية في مال المرضعة، وأخرى يجعل الدية على عاقلة المرضعة، هذا مخالف للأصول الثابتة التي قد تقدمت من أن القتل إن كان شبيه العمد فهو في مال القاتل، وإن كان خطأ محضا فهي على عاقلة القاتل. ومن هنا الشهيد بعد ذلك قال أن الأقوى ما هو الموافق للأصول من كون الدية على عاقلة المرضعة، بعد أن أثبتنا أن القتل خطأ محض. طيب مطلب جديد الآن مرتبط بهذا الفرع، وهو أن هذه المرضعة طيب تأخذ الولد سنتين ليتم الرضاع، قبل هذا لابد أن أبين شيء هو واضح لديكم. في السابق كانوا أنه الولد بمجرد أن يولد أنه يرسلون هذا الولد إلى البادية، يعطونه بيد المرضعات اللي يأتون من البادية لفقرهم، يبحثون عن الأولاد حديثي الولادة، فالولد يذهب مع المرضعة، ثم المرضعة ترجع الولد بعد سنتين، يعني بعد أن يتم الرضاعة. نعم قد أنه أحيانا بعض أنه والد الولد يذهب هناك ليرى الولد أو شيء، فالمسألة مرتبطة بهذا النحو، عليكم أن تتصوروا هذا المطلب بهذه الطريقة، أن هذه المرضعة تأخذ الولد سنتين ليتم الرضاعة. هنا لو هذه المرضعة رجعت بالولد بعد سنتين إلى أمه والأم أنكرت أن هذا ولدها، أو أهل الولد أنكروه، يعني بمعنى أنهم قالوا أن هذا ليس لنا بولد وهذا ليس ما أعطيناك إياه، هنا ما هو الحكم؟ يقول رحمه الله: تصدق المرضعة لأنها مأمونة، استنادا إلى صحيحة الحلبي. نعم لو دلت الأمارات اليقينية، شوف أمارة يقينية، على أن هذا ليس هو الولد الذي أخذته المرضعة منهم. الآن نجيب مثال للأمارة اليقينية، كما لو أخذته وهو لأربعة شهور أو ثلاثة شهور لترضعه مثلا، ثم بعد ذلك أتت به، المفروض سنتين، يصير سنتين وأربعة شهور أو سنتين ونصف مثلا، فأتت به وإذا هو صغير السن، كانوا في السابق يعرفون سن الأولاد، فبالتالي أتت به بولد صغير السن، أو لا أتت بولد كبير السن، ونحو ذلك من الأمارات اليقينية. لو دلت الأمارات اليقينية على أن هذا الولد ليس هو الولد الذي أخذته المرضعة، فإن حصل اليقين زين فبأنها كاذبة، فتثبت عليها الدية حتى تحضر الولد أو تحضر من يحتمل أنه الولد، لأن هذه المرضعة الفرض أنها لم تدعي أن الولد قد مات، هي لم تقل بأنه ولدكم قد مات ونحو ذلك من الأمور، قالت هذا الذي أعطيتموني إياه، لعله تاه عليها الأمر إنزين، لأنها أخذت مثلا عدة أولاد وهم صغار، فأنه وكان هناك نوع تقارب، فبالتالي أنها ماذا عليها الدية حتى تحضر الولد أو تحضر من يحتمل أنه يكون الولد. لا. طيب هنا أثبتنا الضمان. ثم بعد ذلك لو ادعت هذه المرضعة أن الولد قد مات، هنا لا ضمان عليها لكونها مأمونة. هذه المرضعة لو أحضرت من يحتمل أنه الولد الذي أخذته، هنا نصدقها أم نكذبها؟ المفروض أنه في حالة سابقة نحن كذبنا هذه المرضعة لقيام إمارات يقينية على أنه ليس هذا الولد الذي أخذته، فقلنا عليها الضمان إلا عليها الضمان الدية إلا أن تحضر الولد أو من يحتمل. فلو أحضرت من يحتمل أنه الولد وقالت هذا ولدكم مثلا، هنا نقبل بذلك. زين، وجهين: الوجه الأول أنها كانت كاذبة في السابق، الشهيد يقول لا، لابد أن يقبل قولها. لماذا؟ وإن كذبت سابقا، لماذا؟ للتعليل الوارد في الرواية أنها مأمونة. الآن لم يحصل لنا العلم بأنها كذبت ثانيا، الكذب السابق الذي دلت عليه الإمارات اليقينية ونحن كذبناها لأجل أنه حصول يقين لدينا، هذا كان أنه يعني على نحو أن هذا ولدكم، ونحن قد قامت الإمارة على أن هذا الولد ليس هو الذي أعطيناها إياه، فبالتالي ذاك شيء سابق. الآن هي أحضرت من يحتمل أنه الولد، وحيث أنها مأمونة فلا بد أن نصدق هذه المرضعة، نطبق هذا المقدار كي نأتي إلى المسألة الثالثة. يقول نعم الثانية، لو انقلبت الظئر، الظئر المرضعة بكسر الضاء المشالفة الهمزة ساكنا، زين هذا طبعا من قواعد الضبط أنه في السابق كانوا يضبطون الكلمة بطريقة بحيث لا يحدث فيها لبس حين القراءة. لو انقلبت الظئر المرضعة غير ولدها فقتلت الولد، زين المرضعة غير ولدها تسمى ظئر، زين لأنها إذا كانت ترضع ولدها فهي أمه، وأما إذا كانت ترضع أولاد الغير فتسمى في اللغة العربية بالظئر. لو انقلبت الظئر فقتلت الولد بانقلابها نائمة، فإذا هي مو قاصدة للفعل، حطوا بالكم، والانقلاب ليس مما يقتل غالبا، فبالتالي لا قودة ولا يدخل في شبيه العمد لأنه القصد إلى الفعل غير موجود، فلا يبقى إلا أن يكون من قبيل القتل الخطأ. ضمنته في مالها إن كان فعلها المضارع وقع للزين، ضمنته في مالها. نقطة هنا، نضع نقطة كما علمونا أن نقف قليلا. زين في مالها متى؟ إن كان فعلها المضارع وقع للفخر به، يعني إن كانت قد أنه أرضعت الولد لأجل المفاخر، أن تفتخر أنا رضعت مثلا ابن الحاكم الفلاني، أنا رضعت ابن شيخ العشيرة الفلاني، أو من سيكون في المستقبل رئيسا للبلاد الفلانية إلى آخر، إلى الفخر. فحينئذ إن كان للفخر فالضمان في مالها، وإن كان للحاجة والضرورة إلى الأجر والبر، البر يعني إحسان الوالد، والد هذا الولد إليها، فهو أي الضمان لديته على عاقلتها. ومستند التفصيل رواية عبد الرحمن بن سالم عن الباقر عليه السلام قال: أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته، فإنما عليها الدية من مالها، خاصة إن كانت إنما ظائرت طلب العز والفخر، وإن كانت إنما ظائرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها. يقول الشهيد: وفي سند الرواية ضعف أو جهالة، هذا هو الترديد، تمنع من العمل بها. أنا قلت في الشرح الترديد ليس من الشهيد الثاني، لا، الترديد بسبب أن الشيخ له طريق يعني يروي هذه الرواية وله طريق آخر. الطريق الأول فيه محمد بن أسلم، محمد بن أسلم ضعيف، زين. الطريق الآخر فيه رواة زين وصفوا بالجهالة، تمنع من العمل بها، يعني بهذه الرواية، وإن كانت الرواية مشهورة، يعني هذه الشهرة لا تجدي. لماذا لا نأخذ بها؟ مع أنه قد يقول قائل أنها لو كانت مشهورة تكون هذه الشهرة جابرة لضعف سندها. يقول: مع مخالفتها للأصول، الرواية التي هي مخالفة للشهرة بناء على أن الشهرة أنها تفيد شيء، كما قرأتم في الأصول أنها لا تفيد شيء ولا تسمن ولا تغني من جوع، زين. بالتالي وإن كانت مشهورة، يعني حتى لو كانت هذه الرواية مشهورة، مع مخالفتها أي أن هذه الشهرة لا تجدي، بناء على كون الشهرة زين أنه تجوز العمل بالرواية، فهذه الرواية مخالفة للأصول. زين، ما هي الأصول؟ من أن قتل النائم خطأ على العاقلة، أو في ماله على ما تقدم. في ماله على ما تقدم قلنا بأنه فيما تقدم النائم يضمن في مال العاقلة وقيل في ماله، هذا تقدم. والأقوى أن ديته على العاقلة مطلقا، بعد أن بين بأن الرواية المفصلة مخالفة للأصول فلا يمكن العمل بها، وحيث أن القتل كان من الخطأ المحض، وفي الخطأ المحض القواعد الثابتة في الفقه وفي كتاب القصاص أنه تكون الدية على العاقلة، لهذا حكم بالدية على العاقلة مطلقا، معنى مطلقا يعني سواء كانت المرضعة قد أرضعت للفخ والتفاخر أو أرضعت للحاجة وطلب البر والإحسان. طيب إلى هنا، ولو أعادت المرضعة الولد فأنكره أهله صدقت، يعني أهل قالوا بأن هذا مثلا هذا مو ولدنا، هذا من وين جايبته مثلا، ما يشبهنا، لأنه هو صغير كان، يعني خلينا نقول مثلا أبو شهرين، ثم جاء وعمره سنتين يتغير يتبدل، فبالتالي وتضربه مثلا الشمس في البادية مثلا يلعب مع الأطفال وكذا، فتبدل الطفل بحيث أنه عندما أتت به إلى أهله قالوا بأنه أنكروه مثلا، فهنا ما هو الحكم؟ يقول صدقت. لماذا؟ لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، ولأنها أمينة. أقول لأنها أمينة هي عين الصحيحة، يعني التعليل وارد في الصحيحة، فبالتالي أنه شيء واحد ما يحتاج إلى العاطف. إلا متى لا تصدق؟ إلا مع كذبها يقينا، يعني قامت إمارات يقينية على أنها كاذبة وأن هذا الولد ليس هو الولد الذي أخذته من أهله، فبالتالي هنا أنه لا نقبل قولها، فيلزمها الدية حتى تحضره أو من يحتمله. زين، أو من يحتمله يعني أنه هكذا نحن نفسرها بالتفسير أنه البسيط، بأن هذه المرضعة قد أخذت عدة أولاد لنفرض، عدة أولاد، وحينئذ أنه عندما كبروا هي اعتقدت بأن هذا الطفل أنه زيد بن أرقم مثلا، ثم عندما ذهبت قامت إمارات مثلا على أنه لا، نحن أعطيناك الولد وكان عمره 4 أشهر، أنت جايبت لنا طفل الآن عمره 2 سنين مثلا وشهر 1 أو 2 سنين فقط مثلا، فإذا هذا أصغر، المفروض ولدنا يكون أكبر، وهكذا من الإمارات. الآن أنتوا تصوروا المسألة بطريقة يمكن أن تفك أنه العبارة أو من يحتمله، لأنها لا تدعي، يعني لأن المفروض أن المرضعة لم تقل أن الولد قد مات، هذا أولا، وثانيا وقد تسلمته يقينا. زين، لا هي قد تسلمته يقينا ولم تدعي أنه قد مات، يكون في رقبتها أين الولد، لا بد أن تحضر الولد أو من يحتمل أنه الولد. ثم لو ادعت، يقول ولو ادعت الموت قالت الولد قد مات فلا ضمانة، وحيث تحضر من يحتمله زين يقبل قولها، يعني نقبل إذا أحضرت الولد الذي يحتمل أنه يكون ولد لهم، هنا لابد أن نقبل. ما المانع من عدم القبول؟ أنها كذبت سابقا، يقول الكذب السابق لا ارتباط له بما ماذا بما يحصل الآن، ثانيا لا تكذب لأنها أمينة. يقبل، يعني يقبل قولها، وإن كذبت أو كذبت سابقا. لماذا؟ التعليل لأنها أمينة لم يعلم كذبها. ثانيا المسألة الثالثة، هكذا المسألة الثالثة، لابد أن نتصور المسألة الثالثة تصور صحيح كي نعرف الشرح. المسألة الثالثة، لو ركبت جارية أخرى إنزين يعني لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت. حطوا بالكم ترى العبارة تحتاج إلى أنه تأمل. أولا لا بد أن نعرف معنى النخس. نخست يعني ما معنى نخست؟ يعني غرز جنبها أو مؤخرها شيء مثل عود أو نحو ذلك. زين هذه نخسة. قمصت القامصة هي النافرة التي تضرب برجلها يعني وثبت ونفرت. زين نصور الكلام هكذا أن لدينا جارية ركبت جارية ثانية عبثا ولهوا وكانت هناك جارية ثالثة. هذه الثالثة نخست الجارية الثانية المركوبة فنفرت هذه الثانية فصرعت الجارية الأولى فماتت الجارية الأولى. واضح؟ هنا ثلاثة أقوال. الأول أن دية الجارية الأولى اللي هي الراكبة تكون نصفين، نصف على الجارية القامصة اللي هي وثبت ونفرت اللي هي المركوبة، ونصف على الجارية الناخسة وهي الجارية الثالثة كما ذكره الشهيد الأول في المتن وهو مختار الشيخ وجماعة. استندوا في ذلك إلى رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام في طريق هذه الرواية المفضل ابن صالح أبو جميلة. في الخلاصة يقول أنه كان هذا الرجل يضع الحديد والضاع للحديد. زين وأيضا في طريقها سعد الإسكاف وهو ضعيف في الحديث كما ورد في رجال النجاشي، لهذا أنه الرواية ضعيفة. وثانيا لم يعمل بها المشهور، حتى تقول بأن عمل المشهور جابر لضعفها، بل الذي عمل بها الشيخ وجماعة تبعوا الشيخ، فحينئذ فإن كانت الرواية ضعيفة ولم يعمل بها المشهور فلا جابر لضعف سندها بناء على المنهج المشهور القديم أن عمل المشهور جابر لضعف الرواية وأعراضهم كاسر للرواية وإن كانت الرواية صحيحة السند. طيب هذا هو القول الأول. إذن القول الأول نصفين الدية، نصف على القامصة ونصف على الناخسة. القول الثاني أن الدية تكون أسلاثا، ثلث يسقط بفعل الجارية الأولى، لأن من الذي تسبب في هذه القصة الطويلة؟ الجارية الأولى التي ركبت الثانية وكان ركوبها عبثي من باب اللهو واللعب. زين فبفعلها يسقط الثلث، وثلث على الناخسة وثلث على القامصة. وهذا قول الشيخ المفيد وابن زهرة والمحقق والعلامة في أحد قولين، استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى صدور القتل من فعل الجوار الثلاثة. يعني القتل صدر من الثلاثة بفعل الأولى التي ركبت الثانية وبفعل الثانية التي أنه نخست الثالثة وبفعل الثالثة التي جعلت الثانية تقمص يعني تثب وتنفر اللي هي المركوبة التي أدى إلى أن ماذا؟ تقتل الجارية الأولى الراكبة. وهذا يدل على أنه العبث أحيانا واللهو لا بد أن يكون له حدود ولا يصدر من أنه الحكيم، لأنه أحيانا على نحو اللهو واللعب والعبث قد تحصل جناية لا يحمد عقباها. القول الثالث وهو الأقوى أن الدية بأجمعها على الناخسة. زين من هي الناخسة؟ هي الثالثة. إذا كانت الناخسة هي التي ألجأت القامصة زين فحينئذ الدية بأجمعها عليها. زين هذا أنه الشق الأول من التفصيل. الشق الثاني من التفصيل وإن لم تكن قد ألجأتها يعني أخرجتها عن الاختيار فتمام الدية على القامصة، فالحكم يدور مدار ثبوت الإلجاء وعدم الإلجاء. الإلجاء هو الإخراج عن الاختيار، أما في حال ثبوت الإلجاء فلأن المكره يكون كالآلة، الذي لا اختيار له حاله كحال الآلة، فتكون الدية على الناخسة لأنها هي التي يستند إليها القتل. وأما في حالة عدم ثبوت الإلجاء زين، فالقامصة هي الجانية، فبالتالي هذا التفصيل يقول الشهيد الثاني وهذا هو الأقوى. إذن هو اختار القول الثالث الذي يفصل بين ما إذا كان أنه الناخسة هي التي ألجأت القامصة، وبين ما لو لم تكن الناخسة هي التي ألجأت القامصة، فبالتالي أنه إن كان أنه وصل الأمر إلى حد الإلجاء وأنها نفرت وضربت برجلها على الجارية الأولى فقتلتها، فإن كانت مكرهة على ذلك فتكون كالآلة كما بينا والقتل يستند إليها. وأما في حال أنها لا لم تخرج عن حال الاختيار، طبعا هذا البحث يكون في الإكراه، وبحث الإكراه من البحوث الشيقة الجميلة، يشترط فيه عدة أمور كي نعرف متى يمكن أن نقول بأن هذا الشخص مكره أو غير مكره، لأن الشخص الذي له مخرج ولديه مندوحة لا يمكن أن نحكم عليه بحكم الإكراه، وهذا معنى لا إكراه في الدين. أحيانا يطلعون أنه في مقابلات أو في ندوات يقولون لا إكراه في الدين، يعني للإنسان أن يختار أي دين شاء، وهذا واضح الفساد أصلا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. المراد من لا إكراه في الدين أي في التشريع الإلهي، الحكم الإلهي إذا شرع وكان متعلقا بموضوع، وهذا الموضوع قد صدر عن إكراه كالطلاق، الذي الشخص الذي يكره على تطليق زوجته حينئذ الطلاق كلا طلاق، والذي يكره على بيع داره، والذي إلى آخره. طيب إلى هنا قلنا بأن القول الثالث هو الأقوى عند الشهيد الثاني. ثم الشهيد الثاني ذكر أن ما ذكره الشهيد الأول وهو المصنف في شرح كتاب إرشاد الأذهان، ماذا قال الشهيد الأول؟ أن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان، والقمص فعل يقتل غالبا، لأنه القمص زين هو ماذا؟ هو أنه يجعل الإنسان ينفر زين ويثب، وهذا الفعل يقتل غالبا، وحينئذ لماذا الحكم بالدية؟ أعطيتوا بالكم؟ إذن ماذا يريد أن يقول الشهيد الأول كما في شرح إرشاد الأذهان؟ يقول لابد أن نحكم بالقود وبالقصاص. الشهيد الثاني يجيب عنه بأن المراد من الإكراه ما أوصل إلى حد الإلجاء وسلب الاختيار، بحيث يصير المكره كالآلة لا قصد له ولا شعور ولا اختيار، ومن هنا حكمنا بالقصاص على الدافع دون الواقع، كما تقدم قلنا دفعه فوقع، هذا الواقع أصبح كالآلة، فنرجع إلى الدافع ونقول أيها الدافع عليك القود كما تقدم سابقا. هذا أولا. وثانيا، من يقول بأن القمص فعل يقتل غالبا؟ القمص إنزين ليس من الأفعال التي تقتل غالبا، بل هو لا يستلزم الوقوع بحد ذاته، فضلا عن أن يكون فعل يقتل غالبا وعليه فيكون من الأسباب. إذا كان من الأسباب كما بينا مرارا وتكرارا لا من باب الجنايات، إن كان من الأسباب فتثبت الدية، وإن كان من الجنايات فيثبت القود. إن كانت الآلة مما تقتل غالبا، هنا القمص، القمص لا يستلزم الوقوع بحسب ذاته، فضلا عن أن يكون مما يقتل غالبا، وحينئذ هنا القمص يكون من الأسباب، فالدية لا غير، ولا وجه للحكم بالقود. ثم قال إن القمص، نعم لو القمص كان مما يستلزم القتل غالبا وقطعا، وكانت القامصة قاصدة للوقوع، هنا تجتمع أركان القتل العمدي، وهي القصد إلى الفعل اللي هو الوقوع، أنها وقعت على الجارية الأولى، وهذا الفعل حيث أنه مما يقتل غالبا، فحينئذ لا مناص من الحكم بالقود، إلا أن كلا الأمرين محل نقاش، وهو مخالف للظاهر، لأن الظاهر فيما نحن فيه أنها لم تقصد الفعل، لم تقصد الوقوع. نحن قلنا بأنها ماذا؟ إنما وثبت ونفرت بسبب نخس جارية ثالثة لتلك الجارية الثانية، جعلتها تنفر وتضرب برجلها. وطبعا أنه الظاهر طبعا فيما نحن فيه أن الفعل ليس مما يقتل غالبا، فما أفاده المصنف وهو الشهيد الأول في الشرح خلاف الظاهر. نطبق هذا المقدار لنرى أين نصل. قال الثالثة: لو ركبت جارية أخرى، يعني لو ركبت جارية جارية أخرى فنخستها، ثالثة يعني أنه ثلاث جواري، زين عندنا الجارية الأولى ركبت الثانية عبثا، والثانية نخست ثالثة فقمصت المركوب، الثالثة نخست الثانية فقمصت المركوبة اللي هي الثانية، أي نفرت ورفعت يديها وطرحتها، فصرعت الراكبة وهي الجارية الأولى فماتت، فالمروي عن أمير المؤمنين عليه السلام بطريق ضعيف وجوب ديتها على الناخس والقامص نصفين، قال القول الأول، وعمل بمضمونها الشيخ وجماعة، زين، وضعف سندها يمنعه، يعني يمنع العمل بمضمونها. وقيل وقائله المفيد ونسبه إلى الرواية، يعني الشيخ المفيد في الإرشاد نسبه إلى أنه الرواية الواردة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وتبعه جماعة منهم المحقق والعلامة في أحد قوليهما، وقيل عليهما يعني الناخسة والقامصة الثلثان، ويسقط ثلث الدية لركوبها، يعني لركوب الجارية الأولى عبثا، وكون لركوب الجارية الأولى الثانية، يعني فعل الجارية الأولى كان فعل عبثي لهوي لعبي، فبالتالي أنه يسقط ثلث الدية لأنها قد اشتركت في الجناية على نفسها، وكون القتل مستندا إلى فعل الثلاثة، وخرج ابن إدريس ثالثا، هذا القول الثالث وهو التفصيل، وهو وجوب الدية بأجمعها على الناخسة إن كانت ملجأة للمركوبة إلى القموص، وإلا فعلى القامص. أما الأول يعني في كان أنه فرض أنه وصل إلى حد الإلجاء، فلأن فعل المكره مستند إلى مكرهه، هذا الشخص المكره على الفعل فعله مستند إلى الذي أكرهه على الفعل، فيكون توسط المكره كالآلة، يعني كأنه شخص أنه يقطع بالمنشار، زين هذا حاله حال المنشار، حال الآلة كالآلة، فيتعلق الحكم بالمكره، يعني المكره هو الذي نسند إليه القتل. وأما الثاني يعني أنه إن لم يصل إلى حد الإلجاء بل استناد القتل إلى القامصة وحدها حيث فعلت ذلك مختارة، لأنه قاعد تفرض أنه ما وصلت إلى حد الإلجاء وسلب الاختيار، فإن لم يسلب الاختيار فهناك اختيار، فإن كان هناك اختيار فهناك شعور وقصد، وإن كان هناك شعور وقصد فيسند الفعل إليها، فلا بد أن تكون الدية عليها حيث فعلت ذلك مختارة، وهذا هو الأقوى. ولا يشكل بما أورده المصنف في الشرح من أن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان، وأن شوف حطوا بالكم الآن على كلام الشهيد، لأن أنا ذكرته بالأخير الشهيد الأول في شرح إرشاد الأذهان. ماذا يقول الشهيد الأول؟ يقول من أن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان، وأن القمص في الحالة الثانية ربما كان يقتل غالبا، يعني فعل يقتل غالبا، فلماذا حكمتم بالدية؟ فيجب القصاص. فيجب القصاص يعني شنو؟ يعني القوت، لأن الإكراه الذي لا يسقط الضمان ما كان معه قصد المكره إلى الفعل، وبالإلجاء يسقط ذلك فيكون كالآلة، ومن ثم وجب القصاص على الدافع دون الواقع. يعني هذا قاعد يرد الآن على الشهيد الأول، شوفوا، لأن الإكراه الذي لا يسقط الضمان، أي إكراه، خلينا نعيد العبارة مرة أخرى لكي تتضح لأنه محتاج إلى بيان. الشهيد الأول وصلنا من أن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان، طيب نأتي إلى أنه الرد. يقول الشهيد الثاني للشهيد الأول لأن الإكراه الذي لا يسقط الضمان ما كان معه قصد المكره إلى الفعل، وبالإلجاء يسقط ذلك، ما في قصد إلى الفعل بالإلجاء، سلب للاختيار بعد، لا شعور ولا قصد للفعل أبدا، لأنه ماذا؟ فيكون كالآلة، ومن ثم وجب القصاص على الدافع دون الواقع. لماذا هناك حكمنا على الدافع مع أن الواقع هو الذي سبب القتل، هو الذي سقط على الذي في الأسفل فقتله؟ لماذا؟ لأن نقول الواقع كالآلة، توسطه كتوسط الآلة، دفعه شخص، ذلك الدافع هو الذي نسند إليه القتل دون الواقع، حيث يبلغ الإلجاء لأنه الواقع سلب اختياره، هذا بعد حينما وقع، الآن لا اختياره، هو في الهواء، زين، فحينئذ أنه لا يمكن أن يخرج عن هذا الشيء وهو الوقوع إلا بأن يكون نبيا، فيطلب من الله سبحانه وتعالى أن ماذا يمن عليه بأن يخرج من هذه الورطة كما يقولون، وإلا فهو حين الوقوع خلاص سلب اختياره ولا يمكنه أن يرجع في هذا الأمر. إلى هنا نرجع إلى المطلب، والقمص هنا يرد على الأمر الثاني أنه قال القمص يستلزم القتل غالبا، يقول والقمص لا يستلزم الوقوع بحسب ذاته، فضلا عن كونه مما يقتل غالبا، فيكون ماذا؟ من باب الأسباب للجنايات. نعم ممكن أن ننتصر للشهيد الأول ونوجه كلام الشهيد الأول بهذه الكيفية، نعم لو فرض استلزامه يعني القمص له يعني للوقوع، يعني أنت بسبب القمص والنفور ونفرت وقعت على الجارية الأولى فصرعتها، نعم لو فرض استلزام القمص للوقوع قطعا وقصدته الجارية الثانية اللي هي ماذا؟ التي قمصت، توجه القصاص. لماذا؟ لأنه حينئذ سيكون هناك قصد إلى الفعل، وكان القمص مما يقتل غالبا لأنه يستلزم الوقوع بعد زين والنفر، فبالتالي توجه القصاص، يعني أنه لابد أن نحكم بالقود لا بالدية. لكن مع ذلك يقول إلا أنه خلاف الظاهر، هذا مخالف للظاهر، لأن نحن في محل الكلام كما تقرؤون في صدر المسألة، وإذا تلاحظون كيف أنه ذكرها، لو ركبت جارية أخرى زين، لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة، يعني الأولى ركبت الثانية والثانية نخست من ثالثة فنفرت الثانية فقتلت الأولى، هنا واضح أنه ماذا؟ لا يوجد أنه قصد إلى الفعل ولا أنه الوقوع، لا أحد أنه يقبل أنه مما يستلزم القتل غالبا، فيكون القتل من باب الخطأ المحض، ولا يتجه هنا إلا الدية. فالقول بالقود لا وجه له، وإن وجهناه بتوجيه لكن هذا التوجيه خلاف الظاهر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.